بسم الله الرحمن الرحيم. وزلنا في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أثره فليصل رحمه. والحديث أخرجه البخاري. قلنا بأن فيه تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم أن ينسع له في أثره. قوله ينسع له في أثره معناه أن يطال في عمره، والمعارض قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد وعدتكم أن أقرأ عليكم كلام الشيخ ابن عثيمين، لأن الشارح ذكر أن الجمع بين النصين يكون من وجهين. قلنا بأن الوجه الأول أن الزيادة في العمر وهو البركة، البركة في العمر بسبب التوفيق في الطاعة، هذا الجمع الأول، هذا الجمع في الأول. إذا الوجه الأول للجمع هو أن قوله أن ينسى له في أثره، لأن الإنسان أجله أو أجله محدود، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بمعنى لا يزد ولا ينقص. لكن كيف يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الزيادة وقوله أن ينسى له في أثره، معنى زيادة في طول العمر؟ ما المقصود بهذه الزيادة؟ يعني فيه تعارض في الظاهر، طبعا النصوص ليس فيها تعارض في نفس الأمر، إنما التعارض في الأذهان ليست في النصوص. والعلماء الأصول قالوا بأن إذا كانت النصوص متعارضة في الظاهر فيصار إلى الجمع أولى من الترجيح، لأن الأدلة سيقت للإعمال ليس لإهمال، والترجيح إهمال لأحد النصين. كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما قلنا الوجه الأول وهو أن يعني يوفقه الله تعالى للطاعة، ينسى له في أثره، بحيث أن عمر الإنسان كما قال القيم: ما كان في الطاعة، وما كان ليس في الطاعة ليس بعمر له، ما كان في الطاعة. لهذا قال: الزيادة كناية عن البركة. وإذا الجمع بينهما كما قلنا بأن الجمع الأول وهو الزيادة، أن تكون الزيادة بمعناها البركة في العمر والتوفيق إلى الطاعة، والتوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني أن الزيادة على حقيقتها، أن الزيادة على حقيقتها، وأن عمر الإنسان محدود، عمر الإنسان محدود، والقضاء يعني عمر الإنسان من القضاء ومن القضاء والقدر. فالقضاء قسمان: قضاء مبرم وهذا في اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير، وقضاء معلق الذي في أيدي أو يدي الملك، فهذا يسمى قضاء معلق. مثل أن يقال له إذا وصل رحمه: اكتب 100، لأنه يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله. فما في أيدي الملك يغير، وما في اللوح المحفوظ لا يغير. يعني يقال له إن وصل رحمه 100، إن لم يصل رحمه ف60، ف60. هذا يعني الجمع الثاني، أنه يحمل تحمل الزيادة على حقيقتها، غير أنه هذه الزيادة ذلك كما قال الصنعاني بالنسبة لعلم الملك الموكل بالعمر، والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله، والذي في الآية بالنسبة لعلم الله: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا في علم الله في اللوح المحفوظ. وأن ينسى له في أثره، هذا في يده الملك. وطول العمر أو من أسباب طول العمر كما سيأتي في الجمع الذي جمعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من أسباب طول العمر صلة الرحم. فعلق الله سبحانه وتعالى، علق الله سبحانه وتعالى طول العمر بأسباب، من هذه الأسباب صلة الرحم، من هذه الأسباب صلة الرحم. ولهذا للشيخ كما ذكرنا جمع جيد، وهو موافق لما ورد في الكتاب والسنة، وموافق لعقيدة السلف في القضاء والقدر. إذن فالحديث يعني يجب أن نذكر يعني ما يفيد الحديث، لأن الجمع يتعلق بفوائد الحديث. الفائدة الأولى التي ذكرها ابن عثيمين رحمه الله للحديث: حث عظيم على صلة الرحم والترغيب فيها، الترغيب فيها، بحيث أن زيادة العمر معلق بصلة الرحم، من أراد أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، لأن كل واحد من الناس بطبيعته وفطرته يحب أن يبسط له في رزقه ويحب أن ينسأ له في أثره، يحب أن يطال عمره. ما في إنسان يعني صاحب عقل يحب أن يقصر عمره، إنما يحب أن تطال مدته أو يطال عمره. فكل إنسان كذلك بطبيعته وفطرته يجي يحب أن يؤخر موته ويمد له في الأجل، فهذا من أبلغ الترغيب والحث على صلة الرحم. إذن فيه في الحديث الترغيب على صلة الرحم، والترغيب طبعا علقه به يعني زيادة العمر علقه بصلة الرحم، يعني يرغب في صلة الرحم كونها تزيد في العمر. وصلة الرحم كذلك يستفاد من الحديث سبب لكثرة الرزق، صلة الرحم سبب لكثرة الرزق، والأسباب كثيرة. من أسباب كثرة الرزق مثلا البكور، جعل لأمتي البركة في بكورها، فالله سبحانه وتعالى علم أن هذا الإنسان بأنه سوف يكون له من الرزق كذا وكذا، وعلم أنه سوف يتخذ هذا السبب أو لا يتخذ هذا السبب، فعلق السبب أو المسبب بالسبب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. وأفعال العباد وفعل الله كله مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. علم الله سبحانه وتعالى بأن هذا الإنسان سوف يصل رحمه، وهذا الإنسان سوف يكثر من البكور أو التجارة في البكور، فالله سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه بهذين السببين أو بأسباب أخرى كذلك. ويستفاد من الحديث إثبات الأسباب، إثبات الأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل سببا ومسببا، جعل السبب والمسبب، والسبب هو صلة الرحم، والمسبب بسط الرزق وطول الأجل أو طول البقاء، طول الأجل وطول البقاء، وهذا هو المسبب، هذا هو المسبب يعني النتيجة. فقال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى إذا جاء أجله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أو لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون؟ قلنا الأصل أنه معارضة، يعني فيه تعارض بين الحديث والآية. نعم. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحث على صلة الرحم، يعني الترغيب، بحيث أن سبب بسط الرزق وطول المدة أو طول الحياة صلة الرحم. ثم إن وصل الإنسان رحمه علمنا أنه قد كتب له أنه واصل، وأن أجله إلى الأمد الذي قدره الله له بسبب صلة الرحم، فالسبب والمسبب مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن سبق في علم الله أن هذا الإنسان سيصل رحمه وكتب له أجل، سيصل رحمه وكتب له أجل، وهذا الذي في اللوح المحفوظ، وليس في هذا أي إشكال. هذا يقول ابن عثيمين هنا رحمه الله: والعجب أن كثيرا من العلماء أشكل عليهم هذا الحديث إشكالا عظيما، حتى أدى ببعضهم إلى أن يقول إن الأجل أجلين، من العلماء قال أجل أجلين، أجل للقاطع وأجل للواصل، الواصل يمد في أجله والقاطع يقصر في أجله، هذا قول من أقوال العلماء. لهذا قال إن الأجل أجلان، أجل القاطع وأجل الواصل، وهذا غير صحيح، بل نقول أليس الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف باش سند الشيخ العثيمين رحمه الله، يعني أن المسبب معلق بالسبب، ليس فقط في مسألة طول العمر الذي يريد الولد. الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ هل يكون له ولد أم لا، لكن لا يكون الولد إلا بسبب، وهو الزواج مثلا. مكتوب الإنسان من أهل الجنة أو من أهل النار بكتب أربع: شقي أو سعيد، هذا الشقي فيه سبب وهذا السعيد فيه سبب، وهذا كله في اللوح المحفوظ. ولهذا الذي يدخل الجنة طبعا يدخل به بماذا؟ بسبب، هو العمل، العمل الصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الشيخ ابن عثيمين: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ هذا الدخول الجنة هو المسبب، النتيجة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا السبب. إذا تريد أن تدخل الجنة فلتأتك منيتك أنك تؤمن بالله واليوم الآخر، كذلك وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، طبعا هذا من أرفع الأخلاق كما ذكرنا سابقا، بأن الضابط في الأخلاق الذي ذكره ابن عثيمين، لهذا ذلك الضابط الذي سبق في الحديث الأول يعني في الأخلاق أو التعريف للأخلاق، وهو الذي يكون جامعا قول الشيخ العثيمين رحمه الله، الأخلاق أن تحب أو تأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك. من أين أخذ هذا التعريف؟ أخذه من هذا الحديث، قال وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. إذن سبب دخول الجنة الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. صح ولا لا؟ الإنسان يحب أن يؤتى إليه الإحسان ولا يحب الإساءة، إذن أحسن إلى الناس ولا تسيء إلى الناس، وهذا مجامع، هذا فيه مجامع الخير ومجامع الأخلاق كلها. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر وأن يأتي الناس أو الإحسان إلى الناس سببا لدخول الجنة، هذا سبب لدخول الجنة، وحث الناس عليها، جعل صلة الرحم سببا لطول العمر، جعل هنا الإيمان بالله واليوم الآخر وأن يأتي إلى الناس أو يحسن إلى الناس وعدم الإساءة إليهم سببا لدخول الجنة. فالمسببات متعلقة بأسبابها، والمسبب طبعا هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المسبب الأسباب واضع العلل، هو مسبب الأسباب وواضع العلل، فيه السبب والمسبب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي خلق كل شيء. ومع أن من كان من أهل الجنة فهو من أهلها، لكن بهذا السبب، كذلك من أطيل عمره في الدنيا بسبب من الأسباب، من الأسباب صلة الرحم، من الأسباب صلة الرحم. كذلك أيضا الأجل، الأجل كذلك إذا وفق الله هذا الرجل للصلة، علمنا أن أجله قد امتد بسبب الصلة. فمثلا على فرض أن إنسانا لم يصل رحمه وكان عمره 50 سنة، إذا وصل رحمه فيكون مثلا 55، وسبق في علم الله بأن هذا الإنسان سوف يصل رحمه، ولهذا كتب الله له 55 مثلا. فليس في هذا معارضة لكون الإنسان إذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر، لأن الأجل الذي هو 55 أصله مكتوب من البدء على أن هذا الرجل سوف يصل رحمه، فلا يكون إشكال. إن الله أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال مقادير كل شيء. إذا نظرنا إلى مراتب القدر السابقة ما ذكرناه في كتاب التوحيد، أن مراتب القدر 4، العلم سبق في علم الله، العلم ثم كتابة ثم مشيئة ثم الخلق. الله تعالى علم بأن هذا يصل رحمه، يعلم بأن هذا الإنسان يصل رحمه، فمن وصل رحمه فعمره كذا، من لم يصل فعمره كذا، فالله تعالى علم بأنه سوف يصل رحمه، السبب كتب السبب وكتب المسبب، وهذا سابق في علم الله سبحانه وتعالى، لأن المكتوب في اللوح المحفوظ ما سبق في علم الله سبحانه وتعالى من أفعال العباد ومن فعل الله عز وجل. ولهذا قوله لأن الأجل الذي هو 55 أصله مكتوب من البدء على أن هذا الرجل سوف يصل رحمه، يعني مكتوب الأجل ومكتوب السبب لطول الأجل وهو صلة الرحم، يعني الله تعالى هو الذي وفقه لصلة الرحم، فلا يكون إشكال. كذلك أيضا يقال في الرزق، كذلك يقال نفس الشيء في الرزق، من أحب أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. فإذا قيل الرزق مكتوب، الرزق مكتوب صح، يكتب على الجنين كما جاء في حديث الملك، رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، نعم، وهو في بطن أمه، فالرزق مكتوب صح ولا؟ فقلنا نعم، لكن قد كتب له هذا الرزق المعين وصلة الرحم، فكلاهما مكتوب، لكن كون الإنسان قد كتب رزقه وأجله وكتبت صلته فهو لا يعلم. إذن فمقصود الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحث على صلة الرحم، لماذا؟ لأن الإنسان ما يدري ما يقع له في المستقبل، يعني ما يقع في المستقبل فهو غيب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعني مر فليس بغيب، أصبح من علم الشهادة. فكذلك لو قلت من أحب أن يولد له فليتزوج، الله تعالى كتب لهذا الإنسان ولد، والولد لا يكون إلا بالزواج، فكتب الله تعالى أن هذا سوف يتزوج، يعني كتب المسبب وكتب السبب، هذا لا إشكال. يعني لو إنسان تفطن لهذا الأمر فإنه لا يزول عليه الأشكال في هذا التعارض. فقوله من أحب أن يولد فليتزوج، هذا صحيح، فلا يمكن أن يولد لرجل بلا زوجة. فهنا يمكن أن نقول مثلا إذا كان الله قدر أن يتزوج فإنه سوف يتزوج، وإن كان الله قد قدر أن يولد له فإنه سيولد له، لكن بماذا؟ بسبب أسرة، نعم، لكن لا يولد إلا إذا تزوج. مسألة لا إشكال فيها إطلاقا، هذا هو وجه الجمع لابن عثيمين رحمه الله. صحيح أن في أول وهلة قد يظن الضال أن الأجل يمتد، الأجل موجود في اللوح المحفوظ لا يمتد، وهو قد قدر أن يموت قبل ذلك، وأن الرزق يتوسع، وهو قد قدر له رزق ضيق، لكن هذا مرتبط بهذا في علم الله سبحانه وتعالى، علم أن هذا الإنسان سوف يسر رحمه، وعلم أن هذا الإنسان سوف يسر رحمه في الرزق فيبسط له في الرزق، وعلم أن هذا الإنسان سوف يسر رحمه يبسط له في الأجل، فالله سبحانه وتعالى علم السبب وعلم المسبب، هذا لا إشكال. فالذي يقع فالذي في اللوح المحفوظ هو الذي يقع، هذا يعني جمع جيد. إذن فالمهم أن هذا الحديث فيه الترغيب والحث على صلة الرحم، يعني فيه كثير من المسببات فيها الخير الكثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب بالسبب. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأمتي البركة في كوريا؟ هذا خبر لكن يراد منه الإنشاء، معناه الترغيب في التبكير. إذا الإنسان يريد أن يبارك له في رزقه في علمه في أموره فليبكر، تكون أعماله كلها غدوة، يعني بعد الفجر، لأن الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت يقسم الأرزاق بين الناس، فمن وجد من وجده يعني الرزق كان غير نائم، فإذا كان من ممن يتخذ الأسباب في هذا الوقت فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له، وإن كان نائما فيخطئه تخطئه البركة ويخطئه الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعل لأمتي البركة في بكورها، يحث على العمل في هذا الوقت، يحث وهو سبب لكثرة الرزق وللبركة في الرزق والبركة في العمر والبركة في العلم وغيرها من أمور الإنسان. ثم ذكر مسألة القطيعة، قال ما الضابط في القطيعة في المدة بين الزيارات؟ هل للقطيعة ضابط؟ هل لسيرة الرحم ضابط؟ هل مذكور ضابط لسيرة الرحم في النص أم لا؟ هل مذكورة ضابط هل مذكور ضابط للقطيعة أم لا؟ لا، هذا يرجع كله إلى العرف، فما كان في العرف صلة رحم فهو صلة رحم، وما كان في العرف قطيعة فهو قطيعة. والأعراف تختلف، قد يكون في عرف صلة وفي عرف آخر قطيعة، قد يكون في عرف صلة وقد يكون في عرف آخر قطيعة، والبلدان والمدن والقرى والبوادي تختلف والأعراف تختلف، وكما هو مشاهد في الواقع. لهذا قال الشيخ فمن المعلوم أن صلة الرحم شرعة مطلقة ما قيدت بشيء، يعني لم يقيدها الشرع، إنما ترك الأمر للعرف، فلما عده أو فما عده الناس صلة فهو صلة. حتى قال في بعض الفتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كان يعتبر الهاتف في مجتمع صلة، يعني السؤال عن الأهل بالهاتف صلة فهو صلة، لكن هذا في بعض الأعراف مثل أن تكون المدن الواسعة والناس لا يلتقون فهذا يعتبر مثلا صلة، لكن إن كان في قرية أو في يعني في حي فيه فقط الأهل والأقارب فهذا لا يكون صلة إذا كان به الهاتف، لا يكون صلة. إذا كان الأب والأم والأخ والعم والخال جيران فهذا لا يكون صلة بالهاتف، فيجب أن يزوره، فيجب عليه أن يزورهم، فإن لم يزورهم واستعمل الهاتف فهنا يعتبر قاطع. إذن يعني الصلة والقطع هذا يرجع العرف كما قال الشيخ، وهذا يختلف باختلاف الناس وباختلاف الأحوال واختلاف الأزمان وباختلاف البلدان، تختلف باختلاف البلدان، فما عده الناس صلة فهو صلة وما عده الناس قطع فهو قطع. مثلا في الزمن المضى من تمام سيرة الرحم يعني قديما كان تمام سيرة الرحم أن تحسن إليهم بالمال، قديما كان الإحسان إلى الأقارب بالمال وهذا موجود قديما، أو في بعض الأعراف إلى حد الآن موجود، يعني رأينا في بعض الأعراف الصلة بالمال موجود بين الأقارب، فمن لم يصل في ذلك العرف قريبه بالمال فهو قاطع، لكن في بعض الأعراف لا. لماذا؟ لأنه لا يعتبر المال صلة، فهم لا. فلهذا قال فإذا قدمت يعني قديما إذا قدمت من سفر تهدي إليهم الهدايا وما أشبه ذلك، وهذا كان موجود في هذا البلد. أما في الوقت الحاضر فقد نسي هذا وصار الناس لا يجدون في نفوسهم على أحد في هذه الأمور، وهو يختلف باختلاف الأحوال. فلو كان هذا القريب مريضا يحتاج إلى أن تصله فتتردد إليه، لكن لو كان غير مريض وكل مشتغل بنفسه فالحكم يختلف. إذا ما دامت الصلة شرعت مطلقة هذا هو الضابط، ما دامت أن الصلة شرعت مطلقة فتبقى على ما جاء به العرف، ما يعتبر في العرف صلة فهو صلة، وما يعتبر في العرف قطع فهو قطع. وهناك قاعدة مهمة كما قال الناظم مهمة جدا في العرف، وكل وقال وكل ما أتى ولم يحدد، يعني كل ما أتى في الشرع مطلقا ولم يحدد ولم يقيد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، يعني كل ما جاء غير مقيد فيرجع إلى العرف، مثل المهور مثلا المهر مثلا تختلف الأعراف فيه، فالله سبحانه وتعالى لم يقيده، جاء أتيتم إحداهن قنطارا كم يعني أصدقتها قال بنواة من ذهب وأصدقها على نسائه باثنى عشر أوقية، يعني فيه اختلاف في المهر، هذا المهر يرجع إلى العرف يرجع إلى العرف. ولهذا المرأة إذا طلقها الرجل ولم يسمي لها مهرا فيرجع إلى مثيلتها، ما تعرف عليه الناس، إلى أمها خالتها أختها، فيرجع هنا إلى العرف، والشرع لم يقيد، ما قالش مثلا من تزوجت فيجب أن تسمي لها صداقا هو 4 دينار أو 5 دينار أو 1000 دينار أو أقل أو أكثر، إنما رجع هذا إلى أعراف الناس. فهذا طبعا في مهر المثل، وإلا المهر ليس له حد قلة ولا كثرة، وقد يكون مالا أو شيئا معنويا. إذا الوجه الأول يعني الجمعان اللذان ذكرهما الإمام الصنعاني، فقال الوجه الأول يعني الوجه من أجل الجمع بين الحديث والآية، الوجه الأول أليق أرجح عنده، فإن الأثر ما يتبع الشيء، يعني قوله أن يسأله في أثاره، يعني صلة الرحم سبب في زيادة في العمر، فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن. ذكرنا بأن الوجه الأول وهو زيادة في العمر وهو البركة والتوفيق إلى الطاعات وترك المعاصي والاشتغال بما ينفع في الدنيا والآخرة، ولهذا ذهب يعني أو رجح هذا القول الإمام الصنعاني، وبدأ يسرد في الأدلة التي رجح بها هذا القول، ولهذا قال ورجحه كذلك الطيبي وأشار إليه في الفائق، ويؤيد ما أخرجه طبراني في الصغير بسند ضعيف عن أبي الدرداء قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وصل رحمه أنسي له في أجله، فقال أنه ليست زيادة في عمره، قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده، أخرجه في الكبير مرفوعا من طريق أخرى. وجزم ابن فورة بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله، وهذا يدخل كله في البركة، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى نفى الآفات عن عقل الإنسان وفهمه معناه وفق إلى كل أبواب الخير وترك كل ما يكدر عليه حياته من المعاصي وغيرها. وقال غيره في أعم من ذلك وفي علمه وفي رزقه، ولابن القيم في كتاب الداء والدواء كلام يقضي بأن مدة حياة العبد وعمره هي مهما كان قلبه مقبلا، يعني هذا يؤيد القول الأول، أن القيم يرى بأن هذا عمر الإنسان هو مهما كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى بقلبه ذاكرا له ومطيعا غير عاصف، هذه هي عمره، ما اشتغل وما اشتغل به في الطاعة أو شغل نفسه بالطاعة والعلم النافع والخير هذا عمره. ومتى أعرض القلب عن الله تعالى واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياة عمره. فعلى هذا معنى أنه ينسأ له في أجله أن يعمر الله قلبه أو قلبه بذكره وأوقاته بطاعته ويأتي تحقيق صلة الرحم كما يذكر في الشرح الحديث الآتي. إذن عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم, والحديث متفق عليه. لا يدخل الجنة قاطع هذا دليل على أن قطع الرحم من الكبائر, فإن فيه الوعيد الشديد وهو عدم دخول الجنة. وأخرج أبو داود من حديث أبي بكر يرفعه يعني فيه وعيد في القيامة وفيه كذلك العقوبة في الدنيا وفيه الترهيب في الحديث من قطع الرحم, لأن في الدنيا فيه عقوبة. ولهذا قال في الحديث عن أبي بكر يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب, والحديث صحيح, ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر الله له في الآخرة من قطيعة الرحم. فيه الوعيد في الآخرة وفيه العقوبة في الدنيا, وهذا فيه ترهيب شديد بهذا الفعل, لأن هذا الفعل لا ينبغي أن يكون خصلة للمؤمن. المؤمن يكون وصالا لرحمه. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إن أعمال أمتي تعرض عشية الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع الرحم. وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود إن أبواب الجنة مغلقة دون قاطع الرحم. هذا كله دليل على الوعيد الشديد, دليل على أنه من الكبائر الذنوب, خاصة إذا كان للوالدين فهو من أكبر الكبائر كما جاء في الحديث. أكبر الكبائر الإشراك بالله كما جاء في الحديث الصحيح, الإشراك بالله وعقوق الوالدين. والرحم طبعا مراتب, وصلة الرحم مراتب, لأن فيها ما هو بر وفيها ما هو صلة, والبر أعمق من الصلة. والبر يكون للوالدين والصلة دونه, ولهذا قد تكون في حق القريب شيء صلة لكن في حق الوالدين لا يكون صلة, يكون قطع, لأن في القريب قد يكون من حقه صلته بالسلام والزيارة وإن كان الوالد أو الوالدة يحتاج إلى مال أو إلى إنفاق فلم ينفق عليه, ولو زاره لا يعتبر صلة إنما يعتبر عقوق. ولهذا الإحسان إلى الوالدين من البر, والإحسان إلى الأقارب تسمى صلة, لأن البر أعمق من الصلة. والأمر للوالدين, الأمر من الشارع الوالدين بالبر ليس بالصلة فقط, لأن قد تكون صلة وفيها عقوق والعياذ بالله. ثم قال اعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها على ثلاث أقوال, على ثلاث أقوال صح. إذن فاختلف العلماء في صلة الرحم أو في حد الرحم التي تجب صلتها كما ذكرنا سابقا هي ثلاث أقوال. ذكر هنا الصنعاني هذه الأقوال, لكن أفضل ما ذكر من الأقوال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وحقق في المسألة, وأن نعم القول الوسط, نعم قلنا القول الوسط يعني قولان فيه من قال كل من ينتسب إليك وتنتسب إليه فهذه تعتبر صلة رحم هكذا. القول الثاني فروع أو أصول الأب والجد وفروع كذلك, والفروع هذه رحم كذلك. من قال كل من ينتسب إليك وتنتسب إليه فقد وسع, من قال أصول الأب فقط أو الفروع فقد ضيق. لكن القول الوسط وهو من التقى معك في الجد الرابع, من التقى معك أو من التقى معك في الجد الرابع فهذا رحم. والرحم يعني صلة الرحم لها مراتب كما ذكرنا, صلة الرحم للوالدين ليست كابن العم وابن الخال والأخ وغيرهم, فقد يكون في يعني بعض الأقارب صلتها دائمة واجبة, وقد يكون في غيرهم ليس بواجب كما يكون لهؤلاء. يعني مثل ما ذكرنا للوالدين مثلا قد يكون هناك صلة للوالدين ويعتبر من البر, ومن يعني وصل قريبا له من الأقارب بغير ما وصل الوالدين يعتبر واصل، لكن ومن وصل والديه بما يصل به الأقارب قد يكون قاطعا، قد يكون قاطعا، ولهذا صلة الرحم هي مراتب هنا. ولهذا قال هنا فاختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما، بحيث لو كان أحدهما ذكر حرم على الآخر، لو كان أحدهما ذكر الأخرى أنثى حرم على الآخر، ما يسمى بالمحارم، يعني يعتبر صلة الرحم ما كان بين يعني المحارم، يعني من يحرم أن تتزوجها ومن يحرم أن تتزوج قريبه. فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال، لا يدخل فيه هذا القول من ضيق، صح ولا لا؟ واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقول وقيل هو من كان متصلا بميراث، يعني قيل كذلك ومن كان متصلا بميراث، كان من أصول الفروع من العصبة من أهل الفروض فهذا الرحم، لكن كما ذكرنا في الشرع فهو يعني وسط بين الأقوال كلها. ويقول ابن عثيمين رحمه الله والقول الوسط وهو من التقى معك في الجد الرابع، فلا نوسع ولا نضيق، القول الوسط هو الصحيح. وقوله يدل القول الثاني من كان متصل بالميراث يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك، أدناك قيل من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرث أو لا. ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض درجات بعضها شد أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام. وهذا طبعا ذكرنا سابقا بأن مسألة صلة الرحم ضابطها يرجع إلى العرف، ما كان في العرف صلة فهو صلة، وما كان في العرف قطع فهو قطع، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان، اختلاف المدن والأماكن، فإنه تختلف من مكان إلى مكان وزمن إلى زمن وحال إلى حال من إنسان إلى إنسان وهكذا، لأن قد يكون الإنسان كثير الأشغال فلا يمكن أن مثل أن يزور الأقارب كل أسبوع أو كل شهر أو كل يوم فيكون بعيدا، فهذا إن زار بعض الأحيان فيعتبر واصل، لكن من كان ساكنا مع الأقارب فلا يزورهم إلا نادرا فهذا يعتبر قاطع. فهذا يرجع إلى الأحوال، إلى الأزمان، إلى المدن، إلى القرى، إلى الأعراف، أعراف الناس، يعني الأعراف الناس تختلف، فلهذا قد يكون في مجتمع صلة الرحم صلة، وفي نفس الصلة في مجتمع آخر يعتبر قاطع، وصلة الرحم في المدن الكبيرة مع القرى تختلف كما هو الواقع، وهكذا باختلاف الأحوال والمدن والأماكن والأزمان وغيرها. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سلم كثيرا.